الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو الفوز بها بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل لقاءنا في مسجد حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا ونقرأ في شرح كتاب الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي يقبل عليها عباد الله. ونحن نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى فقه الدليل، وأن يعيننا على نصرته، وأن يثبتنا على التمسك به إلى أن نلقاه. ونحن في هذه البقعة المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على هذا الخير، ونحن نرجو ثواب ربنا سبحانه وتعالى لطلاب العلم عموما، ونرجو ثواب ربنا لمن طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ونرجو ربنا سبحانه أن يكرمنا بثواب المرابطين في سبيل الله، وأن يكرمنا بكتاب في عليين. ونحن في هذا اليوم، في يوم الجمعة، في سيد الأيام الذي أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجى ساعات هذه الساعة هي ما بعد العصر إلى مغرب يوم الجمعة، وهي ساعة قليلة. ومعنى كونه يصلي أي أنه صلى العصر وبقي في مصلاه ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما دام على هذه الحال. فهذه ساعة يرجى أن تكون هي المرادة في الحديث. فأسأل الله عز وجل أن يعطي كل سائل سؤله، وأن يوفق الجميع إلى كل خير. نحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نقرأ في كتاب منار السبيل، وكنا في درسنا الماضي نقرأ في باب الإحرام ووقفنا فيه. وأذكر إخواني هنا بأن الإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس الإحرام مجرد الإزار والرداء، وليس الإحرام الاغتسال فقط، وإنما الإحرام هو النية، وليس أي نية، وإنما نية الدخول في النسك. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل قراءتنا في مسائل هذا الباب مستعينين بالله ربنا، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم وجود النية منهم.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان المواقيت وأماكن الإحرام، بدأ في بيان أحكام الإحرام، فبدأ بانعقاده فقال: لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، فلا يصح الإحرام ولا يثبت من مسلم مع غياب عقله، مع غياب عقله. وغياب العقل قد يكون بالجنون، وقد يكون بالإغماء بأن يغمى على الإنسان فلا يدرك ما حوله، وقد يكون بالسكر، فلا ينعقد الإحرام مع غياب العقل، لأن الإحرام هو النية، والنية لا تكون إلا مع العقل، فإذا عدم العقل عدمت النية. ومعنى هذا أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وسواء كانت الأنثى حائضا أو نفساء أو ليست كذلك، فالحائض ينعقد منها الإحرام مع حيضها، بل يجب عليها الإحرام من الميقات، فإذا حرم أحرم، فإذا نوت انعقد إحرامها. فإذا وصلت مكة فإنها إذا كانت نوت بالعمرة مثلا لا تطوف ولا تفعل شيئا على المختار حتى تطهر ما دامت في العمرة، فإذا طهرت فإنها لا تحتاج إلى إحرام، ولا تحتاج أن تخرج إلى التنعيم كما يظن العوام، بل هي لا زالت محرمة، ويجب عليها أن تجتنب محظورات الإحرام حال حيضها حتى تنتهي من نسكها. وكذلك النفس، وكذلك الصبي إذا كان يستطيع أن ينوي بنفسه، كان مميزا، فإنه ينوي وينعقد إحرامه، وإذا كان لا يستطيع أن ينوي بنفسه لكونه صغيرا دون سن التمييز فإن وليه ينوي عنه وينعقد له الإحرام بهذه النية. فالشاهد أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، ولا يمنع انعقاد الإحرام سوى غياب العقل، فإذا غاب العقل لم ينعقد الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم، إذا انعقد الإحرام فإنه لا ينقطع برفضه، ولا ينقطع بنية قطعه، عند جميع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، لأن المسلم مأمور بإتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يبطل الإحرام بنية الرفض، وهذه مسألة مهمة، فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام يبقى محرما ولو رفض إحرامه. فلو أن إنسانا نوى العمرة وذهب إلى مكة، فلما رأى الزحام قال: رفضت الإحرام، لا أريد العمرة، ونزع الإزار والرداء ولبس الثياب وتطيب، فإننا نقول له: أنت محرم. قال: هذا حدث العام الماضي ولم أعتمر بعدها، نقول: لا زلت محرما حتى اليوم. فإن كنت أعزبا، أي لا زوجة لك، فإنك يجب أن تتم العمرة السابقة، ولا شيء عليك في محظورات الإحرام لكونك جاهلا أنك محرم، وتتم عمرتك والحمد لله. وإن كنت ذا زوجة ووقع الجماع فقد أفسدت العمرة السابقة، فيجب عليك أن تتم العمرة الفاسدة الآن، ثم يجب عليك أن تذبح شاة، ثم يجب عليك أن تقضي هذه العمرة مرة أخرى. فالشاهد أن الإحرام لا يسقط بالرفض، فمن رفضه فإنه لا ينقطع، وهذا أمر قد اختص به الحج والعمرة دون سائر العبادات، فإن كل عبادة تنقطع برفضها عند جمهور أهل العلم إلا الحج والعمرة. فلو أن المسلم يصلي ثم عزم عزما على قطع صلاته فقد انقطعت صلاته، ولو أن المسلم يصوم فعزم عزما جازما على قطع صيامه فقد انقطع صيامه، لكن الحج والعمرة لا ينقطعان بنية الرفق. إذا قال المصنف رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. ومعنى يبطل يعني يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه، فإنه لا يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه إلا بالردة. فإذا ارتد المحرم والعياذ بالله بطل إحرامه، لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا عمل فهو يحبط ويبطل. إذا نقول: إذا أحرم المسلم وانعقد إحرامه لم يبطل إلا بالردة، لكن يتحلل منه المسلم عند الإحصار. تبعوا لحكمين: لا يبطل إلا بالردة، ويتحلل منه المسلم عند الإحصار. ما معنى الإحصار؟ أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لا يستطيع أن يصل إلى البيت، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا أحصر المسلم، إن كان قد اشترط عند إحرامه فقال مثلا: لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ويخرج من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يشترط وأحصر فإنه لا بد أن يذبح أولا، يذبح شاه ثم يحلق رأسه ويتحلل من هذا الإحرام. إذن يبطل الإحرام بعد انعقاده بالردة، ويتحلل منه عند الإحصار، ويتحلل منه عند الإحصار. نعم.
قال رحمه الله: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
لكن يفسد، لاحظوا يا إخوة، قال في الأول إذا انعقد لم يبطل، ثم قال لكن يفسد. هذه من المواطن التي فرق فيها العلماء بين الباطل والفاسد. الأصل عند جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مواطن، منها هذا الموطن. فما معنى الباطل وما معنى الفاسد هنا؟ الباطل هنا يا إخوة هو الساقط الذي لا يلزم إتمامه، والفاسد هنا معناه الذي يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، هو غير صحيح لكن يلزم الاستمرار فيه. فهذا هو المراد بقوله يفسد، أي أنه لا يصح لكن يلزم الاستمرار فيه. قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج. الجماع حرام على المحرم من حين إحرامه إلى حين انتهائه من مناسكه، فإن كان في عمرة فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من الحلق، وإذا كان في الحج فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من طواف وسعي الحج بعد التحلل الأول. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. أجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. والوطء المقصود به هنا وطء المرأة في الفرج، أما الوطء في الدبر أو وطء الدابة عياذا بالله من السوء وانتكاس الفطرة فهو حرام على المحرم وغيره، لكن اختلف العلماء هل يترتب عليه ما يترتب على الجماع أو لا يترتب، وهذه مسألة سنقررها إن شاء الله عز وجل في محظورات الإحرام، لكن الكلام هنا على الجماع الذي هو وطء المرأة في الفرج. فقال المصنف: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. أولا يا إخوة، التحلل الأول يحصل عند جمهور أهل العلم بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول عند الجمهور. وعند بعض أهل العلم يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في موطنها. لكن ما المراد بالتحلل الأول هنا؟ المحققون من أهل العلم على أن المراد بالتحلل الأول هنا رمي جمرة العقبة فقط، فمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد وطئ قبل التحلل الأول، ومن وطئ المرأة وجامعها بعد رمي جمرة العقبة فقد جامع بعد التحلل الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: معنى قولنا بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة، سواء ذبح وحلق أو لم يحلق، وسواء قلنا التحلل يحصل بمجرد الرمي أو لا يحصل به إلا به والحلق. إذن عند المحققين المقصود بالتحلل الأول هنا في هذه المسألة رمي جمرة العقبة. وقول المصنف قبل التحلل الأول يشمل الجماع قبل الوقوف بعرفة والجماع بعد الوقوف بعرفة. أما الجماع قبل الوقوف بعرفة فهو مفسد للحج بإجماع أهل العلم، وأما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فهو مفسد للحج عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لأن الصحابة أطلقوا ولم يفصلوا. فكل جماع حصل حال الإحرام الكامل مفسد للحج، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
نعم، محظورات الإحرام كلها لا يفسد ارتكابها الحج، لكن تجب بها الفدية إلا الجماع، فإن الجماع هو أكبر المحظورات وهو مفسد للحج. وقبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام ألخصها حتى نجمع الذهن عند قراءتها، فنقول: من جامع قبل رمي جمرة العقبة. فما الأحكام المترتبة على هذا؟ الحكم الأول يفسد حجه. الحكم الثاني يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، يلزمه أن يتمه لا ينقطع بالجماع، يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، فيجتنب محظورات الإحرام ويفعل الواجبات. بمعنى يا إخوة، من جامع مثلا في مزدلفة لا يقول بعد هذا لا بأس يجامع مرة ومرتين وثلاثا، بل يلزمه أن يتم الحج وأن يجتنب محظورات الإحرام مع فساده. إذن الحكم الثاني يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا. الحكم الثالث أن يتوب إلى الله، لأنه فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب. الحكم الرابع يلزمه أن يذبح بدنه من الإبل. الحكم الخامس يلزمه أن يقضيه من قابل، وليس المراد بقابل العام القادم فقط، وإنما المراد فور الاستطاعة. فلو أنه مثلا لم يستطع في العام القادم فإنه لا يأثم، لكن متى استطاع ولو بعد 5 سنين أو 6 سنين فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الحج. إذن هي 5. طيب، من جامع بعد رمي جمرة العقبة فما الذي يلزمه؟ ما هي الأحكام؟ أولا لا يفسد حجه، حجه صحيح. ثانيا يلزمه دم. وما هو الدم؟ هل هو شاه أو بدنة؟ خلاف بين أهل العلم، والمختار عندي أنه يلزمه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة، يلزمه أن يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غير التنعيم ويحرم بعمرة. إذن هذه الأحكام التي تلزم من وطئ بعد رمي جمرة العقبة: عليه دم وهي بدن على الصحيح، ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. هذا إجمال وسندلل عليه إن شاء الله. ومن جامع بعد طواف الإفاضة وسعي الحج وقبل رمي جمرة العقبة، إنسان ذهب من مزدلفة إلى الكعبة وطاف وسعى ومعه امرأته، لم يذهب إلى منى، مباشرة من مزدلفة إلى الكعبة طافا وسعيا إن كان عليهما سعي، فجامعها. واضحة الصورة الثالثة، جامع بعد تمام الأركان وقبل التحلل الأول، لأنه لم يحصل منه الرمي ولا الحلق. فما الحكم؟ لا يفسد حجه. واختلف أهل العلم هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم أصلا، والمختار عندي أنه يلزمه دم، فحجه صحيح لكن يلزمه دم لأنه جامع حال الإحرام فارتكب المحظور. الصورة الرابعة للمسألة، من جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها، شخص مثلا قدمت امرأته محرمة بالعمرة وأحرم هو من المدينة بعمرة وذهب إلى جدة يستقبلها ليذهب إلى مكة، فلما لقيها واقعها وجامعها، فما الحكم؟ من جامع في العمرة قبل الفراغ من السعي فإن عمرته تفسد ويلزمه أن يتمها وأن يتوب إلى الله وأن يذبح شاة وأن يقضي عمرته، خمسة أحكام مثل الحج. ومن جامع في العمرة بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته صحيحة لكن يلزمه أن يذبح شاة، والعمرة صحيحة. هذه الأحكام باختصار وإجمال، ونعود إلى التفصيل حسب ما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف لهما مخالف.
نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم، انتبهوا لللفظ، في رجل وقع على امرأته وهو محرم، لم يفصل قبل الوقوف أو بعد الوقوف إطلاق، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. رواه البيهقي وصححه النووي. هنا ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، يعني اقضياه، فإذا أحرمتما فتفرقا. هذا حكم جديد، وهو تفرقهما، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بروايتين، بهذه الرواية وبرواية أخرى: تفرقا من حيث وقع ما وقع منكما. ولذلك بعض أهل العلم يزيد على الأحكام حكما، وهو أن يتفرقا في الموطن الذي وقع فيه الجماع في السابق، يعني إذا كان قد جامعها في مزدلفة فإذا خرج من عرفة يتفرقان خشية أن يتذكرا ما وقع فيقع، والشيطان حريص على إيقاع المسلم في الخطأ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو صحابي فقيه، ومع ذلك عندما سأله الرجل لم يبادر بالفتوى، وهكذا كان السلف، كان أحدهم عالما فيدفع الفتوى عن نفسه إلى غيره، واليوم انقلبت الأمور وأصبح العامي يسارع إلى الفتوى، وتعجب أي ما عجب من فتاوى الحجيج، فكل منهم يتصدر كأنه شيخ البلد، يفتي ويحلل ويحرم ويرتب آثارا. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهو من القول على الله بغير علم. والعلماء الربانيون لا يقولون إلا بعلم. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل مسافرا إليه فسأله عن 39 مسألة، فأجاب في 4 مسائل وقال في البقية لا أدري. الإمام مالك إمام دار الهجرة قال في بقية المسائل لا أدري. فقال له الرجل: أضرب إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ ما قال له استر علي، قال له: إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي وقل: سألت مالكا عن 39 مسألة فأجابني عن 4 وقال في الباقي لا أدري. أهل تقى وإيمان لا ينظرون إلى الناس، وإنما يعبدون ربهم حق العبادة. وإذا علموا تدافعوا الفتيا. ولذلك يا أخي يا طالب العلم، لا تعجل بالفتيا، وإذا وجدت غيرك يغنيك فادفع إليه. ومن باب أولى أيها الحاج، لا تعجل بالفتيا، وإنما ارجع إلى أهل العلم، وهم متوافرون بحمد الله في كل أماكن المناسك. عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل أشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. فقال شعيب فلم يعزم الرجل، تردد، هاب ابن عمر، ابن عمر أثري، هابه. قال فلم يعزم الرجل فذهبت معه، يعني أخذه معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع ما دام أن حجي بطل، فما أصنع؟ فقال ابن عمر: أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهد هديا. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. هذه مسألة كبيرة ونازلة والحكم فيها صعب، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه
بعملته، ولم أقبض الصرف، إنما قبضت وصلا فيه الصرف كل المعلومات، وأعطيت المبلغ مقابل، وأعطيت البنك مبلغا مقابل هذه الخدمة، فهل هذه المعاملة ربوية؟
هذه مسألة الحوالات مسألة كثرت في هذا الزمان، وسأفصل حكمها إن شاء الله عز وجل تفصيلا، لأن الحوالات ليست على صورة واحدة وليست على حكم واحد. فإن كانت الحوالة بما يسمى بالحوالة السريعة، سبيد كاش أو غيرها، حوالة مباشرة،
وبارك فيك الله آمين وإياك، وبارك الله فيك ورزقك الأويم آمين وإياك آمين الله حفظك آمين بارك الله السلام.
الحوالة السريعة، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون للإنسان حساب في البلد الآخر يحول إليه، وهذه جائزة. لماذا؟ لأن الصرف والقبض وقع في مجلس واحد، فعندما تعطيه النقود بالريال ويصرفها لك مثلا بالدولار ويحولها إلى حسابك، مباشرة تدخل في حسابك وأنت موجود في المجلس، فقد حصل القبض في حسابك وأنتما في مجلس العقد، فهذه جائزة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يكون للإنسان حساب في البلد الآخر، وإنما يحول على فرع هذا البنك ليراجع زميله أو أخوه ويقبض المال، وهذه الصورة عندي جائزة أيضا، لأن القبض حاصل فيها بالقوة أي بالقدرة، فإن وكيلك أو أخاك لو كان واقفا عند الفرع الآخر واتصلت به بعد الفراغ من التحويل مباشرة يستطيع أن يقبض النقود، فالقبض حصل إما بالفعل إذا كان موجودا أو بالقوة التي هي القدرة على القبض إذا كان لم يكن موجودا في الفرع. أما الحوالة المتأخرة التي لا تذهب مباشرة بل تتأخر ليوم أو يومين أو ساعات، المهم أنها تتأخر، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن تقبض من البنك شيكا، تعطيه الريالات ويحولها إلى الدولارات ويعطيك شيكا ترسله إلى البلد ليصرف به هناك، واضح؟ وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك يقوم مقام قبض النقود، لأن القبض أمر موكول إلى العرف، فإذا قبضت الشيك بالدولارات مثلا فكأنك قبضت الدولارات، فلا إشكال في هذا وهذا جائز. أما إذا كانت الحوالة تتأخر، وهذه الصورة الثانية، ولا تقبض شيكا وإنما تقبض ورقة وسندا فيه إخبار بالمعاملة، فهذا لا يجوز وهو حرام، لأنه تحصل المصارفة فيه بدون قبض، والمصارفة بين العمل يشترط لصحتها القبض وإلا كانت ربا. ففي الصورة الأخيرة التي معنا لا يوجد قبض لا بشيك ولا بتحويل مباشر سريع، فهذه لا تجوز، وإنما الواجب أن تعطيه النقود ويعطيك العملة دولارات مثلا، وبعد أن تستلمها تعطيه الدولارات وتقول حولها لي ويحولها لك، أما بدون قبض فهذا لا يجوز ويكون من باب الربا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل صحيح أن الخلاف رحمة؟ أرجو التبيين.
الأصل الاجتماع والرحمة في الاجتماع، وأما ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة فهذا لا أصل له ولا يثبت حديثا، لكن قاله بعض العلماء، والخلاف أصله ليس رحمة وإنما الرحمة في الاجتماع، ولا يمكن أن يكون الاجتماع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالاجتماع على الكتاب والسنة والتوحيد على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الرحمة، والخلاف عن هذا عذاب. ووالله إن الحج لا يدلنا على هذا دلالة واضحة، فإنه لا يسع الأمة من الأقوال إلا ما استند إلى الكتاب والسنة. أما لو أخذنا مثلا بالمذاهب سنتفرق، هذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة، ولا يمكن أن نجتمع. لكن لو أخذنا من كل مذهب القول الذي وافق الكتاب والسنة، أولا احترمنا الأئمة الأربعة جميعا فلم نهدر واحدا منهم، وكلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، كلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، ولهم فضلهم ولهم شأنهم، وهم كانوا يختلفون لكنهم ما كانوا يتفرقون. فكان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله يختلفان في كثير من المسائل، لكن الإمام أحمد يقول: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. والإمام الشافعي يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ونحن عندما نأخذ من كل مذهب بما وافق الدليل، أولا نجتمع، ثانيا نقدر الأئمة جميعا ولا نسقط إماما من أئمة أهل السنة، وهذا هو الذي ينبغي. والخلاف قد يكون رحمة في جهتين: الجهة الأولى في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، فالخلاف فيها رحمة لما فيه من السعة، لأن مسألة اجتهادية ليس بها نص، فالذي أخذ بهذا وأخذ بهذا فيها سعة. وقد يكون رحمة من جهة مناقشة القول لبيان الحق، فيكون رحمة لأنه من وسائل إظهار الصواب، عندما يناقش القول الآخر يكون ذلك سببا لإظهار الحق. ولذلك نقول: الاجتماع هو الرحمة، ورأس الاجتماع الاجتماع على الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، والاجتماع على ولي الأمر المسلم، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والأصل في الخلاف أنه لا رحمة فيه إلا في المسائل الاجتهادية، فإن فيه رحمة من جهة سعة الأقوال. ولو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب. انتبهوا، لو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب، لأن النصوص ليس بها اختلاف. ولذلك لا نقول إن الاختلاف رحمة على إطلاقه، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول هذا السائل: بعض العلماء قيدوا جواز المرور بين يدي المصلي بالضرورة الشديدة للمار كقضاء الحاجة ولو كان في حال الزحام، وإلا فإنه ينتظر أو ينتقل إلى صف آخر، وبعضهم قيدها بالحالة العامة والزحام لوجود المشقة، ولو لم تكن الحاجة إلى المرور شديدة.
نعم.
فما الصحيح؟
هذا الإسلام دين رحمة ودين عدل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي وقال إنه شيطان، إن المار بين يدي المصلي شيطان، وأمر المصلي إذا اتخذ سترة أن يدفع من يمر بين يديه وأن يقاتله، أن يمنعه بقوة. لكن إذا اشتد الزحام في المسجد فقد نص أهل العلم على أنه يستثنى، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في سائر بلدان المسلمين. وما ضابط الاستثناء؟ ما ضابط الزحام؟ إذا كان يوقع في الحرج، وهو المشقة الخارجة عن المعتاد. الحرج هو المشقة الخارجة عن المعتاد، فما يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد مرفوع عن هذه الأمة وليس من الدين. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك يقول المحققون إن من علامات البدعة أنها توقع في الحرج، من علامات البدعة أنها توقع في الحرج وفيها مشقة شديدة. والله عندما نرى بعض أفعال المبتدعة نرى الحرج بعينه، ففي بعض الأذكار لا تدري كيف يخرجها هذا المبتدع من حلقه بطريقة لا شك أنها صعبة وأنها شاقة، وقد يتمايلون وقد يتراقصون وقد مما فيه حرج كثير. فإذا كان وقوف الإنسان في المسجد يوقعه في المشقة الخارجة عن المعتاد لشدة الزحام، ولا يستطيع أن يتقي لأن الجميع يصلون كل واقف، فإنه يرخص له في المرور، ولا يشرع للمصلي أن يمنعه إذا مر. أما حال عدم المشقة فلا يجوز أن يمر بين يدي المصلي لا في المدينة ولا في مكة. نعم.
أحسن الله إليك.
فليس الأمر منوطا بالضرورة، وإنما معلق بالمشقة الخارجة عن المعتاد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل ما هو الفرق بين البدعة والسنة الحسنة والمصلحة المرسلة؟
السنة ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البدعة فكل أمر مخترع ينسب إلى الدين، سواء كان اختراعه في أصله أو في وصفه. اختراعه في أصله أن يكون الشيء من أصله مخترعا، كقوله ذكر الله به، هذا مخترع في أصله، ولم يرد في الشرع ذكر الله بكلمة هو. أو بوصفه، قد يكون الشيء مشروعا بأصله لكن يخترع بوصفه، ذكر الله بقول لا إله إلا الله مشروع بأصله، لكن كون الإنسان يلزم نفسه في كل يوم أن يقول 5000 مرة لا إله إلا الله، هذا بدعة، لأنه ألزم نفسه بعدد لم يرد. كون الإنسان مثلا يلتزم أن يذكر الله على صفة معينة فيقول أنا في كل يوم أقول لا إله إلا الله 1000 مرة مثلا وأنا قائم، فيلتزم صفة القيام، أو وأنا واضع اليمنى على اليسرى، فهذا بدعة بالوصف. وهو أمر مخترع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، هل هناك بدعة حسنة؟ لا، لأن إذا قلنا إن هناك بدعة حسنة فنحن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نحن أعلم منك والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه دائما: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يردد هذا في الخطب: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وكل من أقوى ألفاظ العموم، فيقول كل بدعة ضلالة، ويقول في الحديث الآخر: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هل هناك بدعة حسنة؟ الجواب لا. نقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هل هناك سنة حسنة؟ نعم، والسنة الحسنة هي ما كان مشروعا ثم نسيه الإنسان فأحياه، نسيه الناس فأحياه مسلم، أو استمر العمل به أصلا، هذا سنة حسنة. فقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، في أي شيء قالها؟ عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام الليل في رمضان على التراويح، فلما خرج وجد الناس قد انتظموا مع إمام واحد وانتظم أمرهم، قال: نعمة البدعة هذه، لأنها سنة حسنة، وسماها بدعة لكونها جديدة على الناس، لأن البدعة في اللغة هي الأمر الجديد، لكنها ليست جديدة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما في رمضان، ثم صلى بهم في اليوم الثاني فكثر الناس، أصبحوا يتسامعون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي القيام بالناس في المسجد فكثروا، فصلى بهم في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث أو اليوم الرابع لم يخرج إليهم، ثم قال لهم: أما إني قد علمت الذي صنعتم، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخاف لو استمر يصلي بهم أن يصبح فرضا ولا يطيقه الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الخوف، لأنه لن يفرض شيء، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بحروب الردة ونحوها، فلما جاء عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، ثم قال: نعمة البدعة هذه، أي نعم الأمر الجديد على الناس، وهو سنة حسنة، لأنه أحيا سنة. فيجب أن يفهم هذا. وأما المصلحة المرسلة فهي ما سكت عنه الشرع وكانت فيه مصلحة وليس في مقام التعبد. ثلاثة أمور: سكت عنه الشرع، يعني ما جاء فيه نص، وكانت فيه مصلحة وليس في مقام التعبد، ليس في إنشاء عبادة، كإنشاء المدارس، إنشاء المدارس النظامية الموجودة اليوم مصلحة مرسلة، الشرع سكت عنها وفيها مصلحة ولا شك، وليست في مقام إنشاء عبادة من العبادات، فهذه هي المصلحة المرسلة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الساعة التي من الفضة والخاتم والنظارة الشمسية للمحرم؟
لبس الساعة سواء من الفضة أو من غيرها والنظارة والخاتم للمحرم جائز ولا حرج فيه. وقول إن المحرم لا يلبس النظارة أو لا يلبس الخاتم أو لا يلبس الساعة قول غير صحيح. وأما لبس الساعة من الفضة فمحل نظر بالنسبة للرجل، فبعض أهل العلم يلحقونها بالخاتم ويرون أنه لا بأس بها، وبعض أهل العلم يمنعون منها لأن فيها إسرافا، فإن الإنسان يتخذ فضة للساعة فيه إسراف والإسراف ممنوع، فبعض أهل العلم يمنعون الرجل من لبس ساعة الفضة لما في ذلك من الإسراف، وبعض أهل العلم يقولون لا بأس إلحاقا بالخاتم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: زميل لي فيه خير كثير نحسبه كذلك، لكنه يقول: أنا لا أوافق السلفيين في منهجهم وخاصة قضية التعامل مع ولي الأمر، فهو يقول: كيف نريد أن نبلغ الرسالة ونحن بعيدين عن مصدر القرار؟ أرجو منكم يا شيخ كلمة في هذا الأمر.
على كل حال يجب أن نعرف أولا ما معنى السلفي. السلفي نسبة إلى السلف، ومن هم السلف؟ هم الصحابة والتابعون والأئمة المعتبرون. فالذي يقول أنا لا أرضى بمنهج السلف يعني لا أرضى بمنهج الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين، ولا شك أن هذا غلط عظيم، وأن الواجب على المسلم أن يتمسك بهذا المنهج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيحدث في الأمة اختلاف كثير، وما مات آخر الصحابة إلا ووقع الاختلاف ولا زال يكثر إلى يومنا. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فمن نجا؟ ما الواجب؟ ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم. فإذا كل يناديك يقول إلي إلي الحق عندي، دع هؤلاء، هؤلاء وهابية، اتركهم تعال عندنا، والآخر يقول إلي والآخر يقول إلي، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لك المنهج. فعليكم بسنتي، فانظروا من يتمسك بالسنة يكفي. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون لن يأتوا بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افهموا سنتي بفهم الخلفاء الراشدين، ووصفهم بالوصفين ليبين لك بمن تقتدي: الرشد والهداية. والرشد والهداية في التمسك بالكتاب والسنة. إذن إلزم السنة بفهم سلف الأمة الذين هم راشدون هداه، تمسكوا بها. أمر، والأمر للوجوب. وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، يعني كأنك تعض عليها بأسنانك. لماذا؟ لأن المعلوم أن الإنسان إذا كان يمسك بشيء ويريد أن يعني لا يفقده وهناك من يجذبه منه يعض عليه بأسنانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم ستنازعون السنة وسيهون أمر السنة، فتمسكوا واثبتوا. تعفي اللحية، يقولون هذا متشدد، لا تثبل ثوبك، يقولون هذا حنبلي، لا تغتاب الناس، يقولون معقد، لا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله، يقولون وهابي، وهم يمدحونك في صورة الذم. فعليك أن تثبت وتعض عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم بالأمور المخترعة في كل شيء مما ينسب إلى الدين، أما الدنيا فبابها واسع، لكن إياكم والأمور المخترعة التي تنسب إلى الدين. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من أمر ينشأ يخالف ما كان عليه السلف مما ينسب إلى الدين إلا ويكون سببا في ضلال الأمة، ويكون سببا في تفريق الكلمة، ويكون سببا في ذلة المسلمين. ولذلك يا أخي المبارك، احرص على السنة، على فهم سلف الأمة، وكن في ذلك حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع، واجمع الناس عليها، وحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك والهوى. ليس الإسلام مقطعا ولا مجزأ فتقول أنا آخذ بالنصوص في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصيام، لا إشكال عندي، لكن في السياسة لا، نأخذ بكلام المفكرين. نقول: لا والله، تأخذ بالنصوص. فعندما يأتي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تقول: لا إله إلا الله، أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا ولي أمري ما لم يأمر بمعصية الله. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، تطيع أميرك. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، تلزم السمع والطاعة. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لا تنزع يدك من طاعة ولي أمرك لأنه فعل معصية. عندما تسمع حديث عدي رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل، فذكر الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، وسيكون فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فيقولون أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ فيقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين. إذا سمعت هذا فإنك تلزم الطاعة، ولن يستقيم أمر المسلمين إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم الإمام إلا بالطاعة، لكن الطاعة في غير معصية الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية. فلو أمر المسلم بأن يحلق لحيته لا يسمع ولا يطيع، لو أمر بأن يستمع الموسيقى لا يسمع ولا يطيع، مع بقاء الطاعة في غيرها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا فأغضبوه في الطريق، أغضبوا الأمير، فقال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا حطبا، فأطاعوه جمعوا الحطب. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا النار، فلما استعرت النار قال ادخلوها، فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم يريدون أن يسقطوا أنفسهم في النار. لماذا؟ لأنهم يعلمون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعة الأمير، لكن العقلاء منهم الحكماء قالوا منها فررنا، نحن إنما نطيع فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فمنعوهم، فسكن غضب الأمير. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق، لا أب ولا أمير ولا مدير ولا وزير ولا ملك في معصية الله.
ولذلك أنت يا أخي عندما تطيع ولي أمرك لا تطيعه سياسة، ولا تطيعه رغبة في علو المناصب، ولا تطيعه خوفا من الجواسيس والرصد، وإنما تطيعه تقربا إلى الله عبادة، لأن الله أمرك بهذا، فيستوي عندك السر والعلن. إذا جئت عند إشارة المرور وكانت حمراء، إذا كنت تطيع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تبقى واقفا حتى تزول الإشارة ولو لم يكن هناك جند المرور، أما إذا كانت طاعتك من باب السياسة والخوف تنظر يمينا ويسارا، فإذا لم تر جند المرور ذهبت مسرعا. والطاعة التي تستقيم بها الأمة هي الطاعة الصادقة، الطاعة المبنية على التدين، وليس الطاعة المصالح. مرة نطيع ومرة نحرض على ولي الأمر. ولذلك يا إخواني ونحن من أقطار العالم الإسلامي ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا. نحن لا نتكلم بهذا تقربا لأحد من الناس ولا نعمل هذا تقربا لأحد من الناس، ولكنه ديننا، أمر جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك به، فإن فيه الصلاح. ووالله لو تمسك المسلمون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله لقامت هيبتهم في نفوس الأعداء، ولما تسلط عليهم أحد. ولذلك من أراد أن تعود العزة للمسلمين فعليه أولا أن يحرص على إحياء التوحيد والسنة، وعلى الاعتزاز بالكتاب والسنة، وعلى اعتبار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، وعلى استقامة طاعة ولاة الأمر في بلاد المسلمين في غير معصية الله. فإذا فعلنا هذا فلنبشر بالخير، فإن الله عز وجل وعد بنصر من ينصره، وهذا هو طريق النصر والعزة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا لينة طائعة منقادة، وأن يكفينا شر الأهواء والعواطف العواصف، فإنه ما أضر المسلمين ولا أسال دماء المسلمين في أقطارهم، لا في الجزائر ولا هنا ولا في أي مكان، إلا بالعواطف العواصف والانحراف عن دين الله بما سمي كذبا وزورا دينا، وهو ليس من دين الله في شيء. ولذلك علينا أن نفقه ديننا وأن نفهمه وأن نتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، وأن يكفيهم شر أعدائهم وشر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا جميعا إلى الاعتزاز بهذا الدين وإلى محبة الكتاب والسنة وإلى الدعوة إليهما وإلى نصرتهما وإلى البعد عن كل ما يخالفهما كائنا من كان قائله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بالاجتماع على التوحيد والسنة، وأن نرى المسلمين قد نبذوا الشرك بأنواعه ونبذوا البدع بأنواعها، وأخذوا يعودون إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجزاك خيرا.
لعل في هذا كفاية، وقد كنت أنوي أن نقف قبل هذا بكثير، لكن أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الخير، ولنا غدا موعد إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو الفوز بها بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل لقاءنا في مسجد حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا، ونقرأ في شرح كتاب الحج هذه الشعيرة العظيمة التي يقبل عليها عباد الله، ونحن نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى فقه الدليل، وأن يعيننا على نصرته، وأن يثبتنا على التمسك به إلى أن نلقاه. ونحن في هذه البقعة المباركة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتمع على هذا الخير، ونحن نرجو ثواب ربنا سبحانه وتعالى لطلاب العلم عموما، ونرجو ثواب ربنا لمن طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. ونرجو ربنا سبحانه أن يكرمنا بثواب المرابطين في سبيل الله، وأن يكرمنا بكتاب في عليين. ونحن في هذا اليوم، في يوم الجمعة، في سيد الأيام الذي أضل الله عز وجل عنه اليهود والنصارى وهدى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعات هذه الساعة هي ما بعد العصر إلى مغرب يوم الجمعة، وهي ساعة قليلة. ومعنى كونه يصلي أي أنه صلى العصر وبقي في مصلاه ينتظر صلاة المغرب، فهو في صلاة ما دام على هذه الحال. فهذه ساعة يرجى أن تكون هي المرادة في الحديث، فأسأل الله عز وجل أن يعطي كل سائل سؤله وأن يوفق الجميع إلى كل خير. نحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نقرأ في كتاب منار السبيل، وكنا في درسنا الماضي نقرأ في باب الإحرام ووقفنا فيه، وأذكر إخواني هنا بأن الإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وليس الإحرام مجرد الإزار والرداء، وليس الإحرام الاغتسال فقط، وإنما الإحرام هو النية، وليس أي نية، وإنما نية الدخول في النسك. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل قراءتنا في مسائل هذا الباب مستعينين بالله ربنا، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم وجود النية منهم.
نعم، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من بيان المواقيت وأماكن الإحرام، بدأ في بيان أحكام الإحرام، فبدأ بانعقاده فقال: لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، فلا يصح الإحرام ولا يثبت من مسلم مع غياب عقله، مع غياب عقله. وغياب العقل قد يكون بالجنون، وقد يكون بالإغماء بأن يغمى على الإنسان فلا يدرك ما حوله، وقد يكون بالسكر. فلا ينعقد الإحرام مع غياب العقل، لأن الإحرام هو النية، والنية لا تكون إلا مع العقل، فإذا عدم العقل عدمت النية. ومعنى هذا أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وسواء كانت الأنثى حائضا أو نفساء أو ليست كذلك، فالحائض ينعقد منها الإحرام مع حيضها، بل يجب عليها الإحرام من الميقات، فإذا حرم أحرم، فإذا نوت انعقد إحرامها. فإذا وصلت مكة فإنها إذا كانت نوت بالعمرة مثلا لا تطوف ولا تفعل شيئا على المختار حتى تطهر ما دامت في العمرة، فإذا طهرت فإنها لا تحتاج إلى إحرام ولا تحتاج أن تخرج إلى التنعيم كما يظن العوام، بل هي لا زالت محرمة، ويجب عليها أن تجتنب محظورات الإحرام حال حيضها حتى تنتهي من نسكها، وكذلك النفساء وكذلك الصبي إذا كان يستطيع أن ينوي بنفسه كان مميزا فإنه ينوي وينعقد إحرامه، وإذا كان لا يستطيع أن ينوي بنفسه لكونه صغيرا دون سن التمييز فإن وليه ينوي عنه وينعقد له الإحرام بهذه النية. فالشاهد أيها الإخوة أن الإحرام ينعقد من كل مسلم عاقل، ولا يمنع انعقاد الإحرام سوى غياب العقل، فإذا غاب العقل لم ينعقد الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم، إذا انعقد الإحرام فإنه لا ينقطع برفضه ولا ينقطع بنية قطعه عند جميع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري، لأن المسلم مأمور بإتمام الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله، فلا يبطل الإحرام بنية الرفض، وهذه مسألة مهمة، فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام يبقى محرما ولو رفض إحرامه. فلو أن إنسانا نوى العمرة وذهب إلى مكة فلما رأى الزحام قال: رفضت الإحرام لا أريد العمرة، ونزع الإزار والرداء ولبس الثياب وتطيب، فإننا نقول له: أنت محرم. قال: هذا حدث العام الماضي ولم أعتمر بعدها، نقول: لا زلت محرما حتى اليوم. فإن كنت أعزبا أي لا زوجة لك فإنك يجب أن تتم العمرة السابقة، ولا شيء عليك في محظورات الإحرام لكونك جاهلا أنك محرم، وتتم عمرتك والحمد لله. وإن كنت ذا زوجة ووقع الجماع فقد أفسدت العمرة السابقة، فيجب عليك أن تتم العمرة الفاسدة الآن، ثم يجب عليك أن تذبح شاة، ثم يجب عليك أن تقضي هذه العمرة مرة أخرى. فالشاهد أن الإحرام لا يسقط بالرفض، فمن رفضه فإنه لا ينقطع، وهذا أمر قد اختص به الحج والعمرة دون سائر العبادات، فإن كل عبادة تنقطع برفضها عند جمهور أهل العلم إلا الحج والعمرة. فلو أن المسلم يصلي ثم عزم عزما على قطع صلاته فقد انقطعت صلاته، ولو أن المسلم يصوم فعزم عزما جازما على قطع صيامه فقد انقطع صيامه، لكن الحج والعمرة لا ينقطعان بنية الرفض. إذا قال المصنف رحمه الله: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، ومعنى يبطل يعني يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه، فإنه لا يسقط بالكلية ولا يلزم إتمامه إلا بالردة. فإذا ارتد المحرم والعياذ بالله بطل إحرامه، لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا عمل فهو يحبط ويبطل. إذن نقول إذا أحرم المسلم وانعقد إحرامه لم يبطل إلا بالردة، لكن يتحلل منه المسلم عند الإحصار. تبعوا لحكمين: لا يبطل إلا بالردة، ويتحلل منه المسلم عند الإحصار. ما معنى الإحصار؟ أن يمنع الإنسان من إتمام النسك، لا يستطيع أن يصل إلى البيت، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا أحصر المسلم إن كان قد اشترط عند إحرامه فقال مثلا: لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ويخرج من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا كان لم يشترط وأحصر فإنه لا بد أن يذبح أولا، يذبح شاه ثم يحلق رأسه ويتحلل من هذا الإحرام. إذن يبطل الإحرام بعد انعقاده بالردة، ويتحلل منه عند الإحصار، ويتحلل منه عند الإحصار. نعم.
قال رحمه الله: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
لكن يفسد، لاحظوا يا إخوة، قال في الأول إذا انعقد لم يبطل ثم قال لكن يفسد. هذه من المواطن التي فرق فيها العلماء بين الباطل والفاسد. الأصل عند جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في مواطن، منها هذا الموطن. فما معنى الباطل وما معنى الفاسد هنا؟ الباطل هنا يا إخوة هو الساقط الذي لا يلزم إتمامه، والفاسد هنا معناه الذي يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، يلزم الاستمرار فيه مع عدم صحته، هو غير صحيح لكن يلزم الاستمرار فيه. فهذا هو المراد بقوله يفسد، أي أنه لا يصح لكن يلزم الاستمرار فيه. قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج. الجماع حرام على المحرم من حين إحرامه إلى حين انتهائه من مناسكه، فإن كان في عمرة فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من الحلق، وإذا كان في الحج فهو حرام عليه من حين إحرامه إلى أن ينتهي من طواف وسعي الحج بعد التحلل الأول. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. والوطء المقصود به هنا وطء المرأة في الفرج، أما الوطء في الدبر أو وطء الدابة عياذا بالله من السوء وانتكاس الفطرة فهو حرام على المحرم وغيره، لكن اختلف العلماء هل يترتب عليه ما يترتب على الجماع أو لا يترتب، وهذه مسألة سنقررها إن شاء الله عز وجل في محظورات الإحرام، لكن الكلام هنا على الجماع الذي هو وطء المرأة في الفرج. فقال المصنف: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. أولا يا إخوة، التحلل الأول يحصل عند جمهور أهل العلم بفعل اثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول عند الجمهور. وعند بعض أهل العلم يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، وسنحقق هذه المسألة إن شاء الله في موطنها. لكن ما المراد بالتحلل الأول هنا؟ المحققون من أهل العلم على أن المراد بالتحلل الأول هنا رمي جمرة العقبة فقط. فمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد وطئ قبل التحلل الأول، ومن وطئ المرأة وجامعها بعد رمي جمرة العقبة فقد جامع بعد التحلل الأول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: معنى قولنا بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة، سواء ذبح وحلق أو لم يحلق، وسواء قلنا التحلل يحصل بمجرد الرمي أو لا يحصل به إلا به والحلق. إذن عند المحققين المقصود بالتحلل الأول هنا في هذه المسألة رمي جمرة العقبة. وقول المصنف قبل التحلل الأول يشمل الجماع قبل الوقوف بعرفة والجماع بعد الوقوف بعرفة. أما الجماع قبل الوقوف بعرفة فهو مفسد للحج بإجماع أهل العلم، وأما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فهو مفسد للحج عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح لأن الصحابة أطلقوا ولم يفصلوا. فكل جماع حصل حال الإحرام الكامل مفسد للحج، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع.
نعم، محظورات الإحرام كلها لا يفسد ارتكابها الحج، لكن تجب بها الفدية إلا الجماع، فإن الجماع هو أكبر المحظورات وهو مفسد للحج. وقبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام ألخصها حتى نجمع الذهن عند قراءتها، فنقول: من جامع قبل رمي جمرة العقبة فما الأحكام المترتبة على هذا؟ الحكم الأول: يفسد حجه. الحكم الثاني: يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا، يلزمه أن يتمه لا ينقطع بالجماع، يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا فيجتنب محظورات الإحرام ويفعل الواجبات. بمعنى يا إخوة، من جامع مثلا في مزدلفة لا يقول بعد هذا لا بأس يجامع مرة ومرتين وثلاثا، بل يلزمه أن يتم الحج وأن يجتنب محظورات الإحرام مع فساده. إذن الحكم الثاني: يلزمه أن يتمه كما لو كان صحيحا. الحكم الثالث أن يتوب إلى الله لأنه فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب. الحكم الرابع يلزمه أن يذبح بدنه من الإبل. الحكم الخامس يلزمه أن يقضيه من قابل، وليس المراد بقابل العام القادم فقط، وإنما المراد فور الاستطاعة. فلو أنه مثلا لم يستطع في العام القادم فإنه لا يأثم، لكن متى استطاع ولو بعد 5 سنين أو 6 سنين فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الحج. إذن هي 5. طيب، من جامع بعد رمي جمرة العقبة فما الذي يلزمه؟ ما هي الأحكام؟ أولا لا يفسد حجه، حجه صحيح. ثانيا يلزمه دم. وما هو الدم؟ هل هو شاة أو بدنة؟ خلاف بين أهل العلم، والمختار عندي أنه يلزمه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. يلزمه أن يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غير التنعيم ويحرم بعمرة. إذن هذه الأحكام التي تلزم من وطئ بعد رمي جمرة العقبة، عليه دم وهي بدنة على الصحيح، ويلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. هذا إجمال وسندلل عليه إن شاء الله. ومن جامع بعد طواف الإفاضة وسعي الحج وقبل رمي جمرة العقبة، إنسان ذهب من مزدلفة إلى الكعبة وطاف وسعى ومعه امرأته، لم يذهب إلى منى، مباشرة من مزدلفة إلى الكعبة طافا وسعيا إن كان عليهما سعي، فجامعها. واضح الصورة الثالثة، جامع بعد تمام الأركان وقبل التحلل الأول، لأنه لم يحصل منه الرمي ولا الحلق. فما الحكم؟ لا يفسد حجه، واختلف أهل العلم هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم أصلا، والمختار عندي أنه يلزمه دم، فحجه صحيح لكن يلزمه دم لأنه جامع حال الإحرام فارتكب المحظور. الصورة الرابعة للمسألة، من جامع في العمرة قبل الفراغ من سعيها، شخص مثلا قدمت امرأته محرمة بالعمرة وأحرم هو من المدينة بعمرة وذهب إلى جدة يستقبلها ليذهب إلى مكة، فلما لقيها واقعها وجامعها، فما الحكم؟ من جامع في العمرة قبل الفراغ من السعي فإن عمرته تفسد ويلزمه أن يتمها وأن يتوب إلى الله وأن يذبح شاة وأن يقضي عمرته. 5 أحكام مثل الحج. ومن جامع في العمرة بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح شاه، والعمرة صحيحة. هذه الأحكام باختصار وإجمال، ونعود إلى التفصيل حسب ما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف.
نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم، انتبهوا لللفظ، في رجل وقع على امرأته وهو محرم، لم يفصل قبل الوقوف أو بعد الوقوف إطلاق، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام مقابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. رواه البيهقي وصححه النووي. هنا ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، فقال: اقضيا نسككما، أي أتماه، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام مقابل فاخرجا حاجين، يعني اقضياه، فإذا أحرمتما فتفرقا. هذا حكم جديد، وهو تفرقهما، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بروايتين، بهذه الرواية وبرواية أخرى: تفرقا من حيث وقع ما وقع منكما. ولذلك بعض أهل العلم يزيد على الأحكام حكما، وهو أن يتفرقا في الموطن الذي وقع فيه الجماع في السابق، يعني إذا كان قد جامعها في مزدلفة فإذا خرج من عرفة يتفرقان، خشية أن يتذكر ما وقع فيقع، والشيطان حريص على إيقاع المسلم في الخطأ. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمرو صحابي فقيه، ومع ذلك عندما سأله الرجل لم يبادر بالفتوى، وهكذا كان السلف، كان أحدهم عالما فيدفع الفتوى عن نفسه إلى غيره، واليوم انقلبت الأمور وأصبح العامي يسارع إلى الفتوى، وتعجب أي ما عجب من فتاوى الحجيج، فكل منهم يتصدر كأنه شيخ البلد، يفتي ويحلل ويحرم ويرتب آثارا. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهو من القول على الله بغير علم، والعلماء الربانيون لا يقولون إلا بعلم. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل مسافرا إليه فسأله عن 39 مسألة، فأجاب في أربع مسائل وقال في البقية لا أدري. الإمام مالك إمام دار الهجرة قال في بقية المسائل لا أدري. فقال له الرجل أضرب إليك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ ما قال له استر علي، قال له إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي وقل سألت مالكا عن 39 مسألة فأجابني عن 4 وقال في الباقي لا أدري. أهل تقى وإيمان لا ينظرون إلى الناس وإنما يعبدون ربهم حق العبادة، وإذا علموا تدافعوا الفتيا. ولذلك يا أخي يا طالب العلم لا تعجل بالفتيا، وإذا وجدت غيرك يغنيك فادفع إليه، ومن باب أولى أيها الحاج لا تعجل بالفتيا، وإنما ارجع إلى أهل العلم وهم متوافرون بحمد الله في كل أماكن المناسك. عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل أشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله، فقال شعيب فلم يعزم الرجل تردد، هاب ابن عمر، ابن عمر أثري هابه، قال فلم يعزم الرجل فذهبت معه، يعني أخذه معه، فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع ما دام أن حجي بطل فما أصنع؟ فقال ابن عمر أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحج وأهد هديا. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله. هذه مسألة كبيرة ونازلة والحكم فيها صعب، فقال اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه
بعملته، ولم أقبض الصرف إنما قبضت وصلا فيه الصرف كل المعلومات، وأعطيت المبلغ مقابل وأعطيت البنك مبلغا مقابل هذه الخدمة، فهل هذه المعاملة ربوية؟
هذه مسألة الحوالات مسألة كثرت في هذا الزمان، وسأفصل حكمها إن شاء الله عز وجل تفصيلا، لأن الحوالات ليست على صورة واحدة وليست على حكم واحد. فإن كانت الحوالة بما يسمى بالحوالة السريعة سبيد كاش أو غيرها، حوالة مباشرة، الحوالة السريعة، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون للإنسان حساب في البلد الآخر يحول إليه، وهذه جائزة. لماذا؟ لأن الصرف والقبض وقع في مجلس واحد، فعندما تعطيه النقود بالريال ويصرفها لك مثلا بالدولار ويحولها إلى حسابك، مباشرة تدخل في حسابك وأنت موجود في المجلس، فقد حصل القبض في حسابك وأنتما في مجلس العقد، فهذه جائزة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يكون للإنسان حساب في البلد الآخر، وإنما يحول على فرع هذا البنك ليراجع زميله أو أخوه ويقبض المال. وهذه الصورة عندي جائزة أيضا، لأن القبض حاصل فيها بالقوة أي بالقدرة، فإن وكيلك أو أخاك لو كان واقفا عند الفرع الآخر واتصلت به بعد الفراغ من التحويل مباشرة يستطيع أن يقبض النقود. فالقبض حصل إما بالفعل إذا كان موجودا، أو بالقوة التي هي القدرة على القبض إذا كان لم يكن موجودا في الفرع. أما الحوالة المتأخرة التي لا تذهب مباشرة بل تتأخر ليوم أو يومين أو ساعات، المهم أنها تتأخر، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن تقبض من البنك شيكا، تعطيه الريالات ويحولها إلى الدولارات ويعطيك شيكا ترسله إلى البلد ليصرف به هناك، واضح؟ وهذا أيضا جائز، لأن قبض الشيك يقوم مقام قبض النقود، لأن القبض أمر موكول إلى العرف، فإذا قبضت الشيك بالدولارات مثلا فكأنك قبضت الدولارات، فلا إشكال في هذا وهذا جائز. أما إذا كانت الحوالة تتأخر، وهذه الصورة الثانية، ولا تقبض شيكا وإنما تقبض ورقة وسندا فيه إخبار بالمعاملة، فهذا لا يجوز وهو حرام، لأنه تحصل المصارفة فيه بدون قبض، والمصارفة بين العمل يشترط لصحتها القبض وإلا كانت ربا. ففي الصورة الأخيرة التي معنا لا يوجد قبض لا بشيك ولا بتحويل مباشر سريع، فهذه لا تجوز، وإنما الواجب أن تعطيه النقود ويعطيك العملة دولارات مثلا، وبعد أن تستلمها تعطيه الدولارات وتقول حولها لي ويحولها لك. أما بدون قبض فهذا لا يجوز ويكون من باب الربا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل صحيح أن الخلاف رحمة؟ أرجو التبيين.
الأصل الاجتماع والرحمة في الاجتماع، وأما ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة فهذا لا أصل له ولا يثبت حديثا، لكن قاله بعض العلماء. والخلاف أصله ليس رحمة، وإنما الرحمة في الاجتماع، ولا يمكن أن يكون الاجتماع إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالاجتماع على الكتاب والسنة والتوحيد على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم هو الرحمة، والخلاف عن هذا عذاب. ووالله إن الحج لا يدلنا على هذا دلالة واضحة، فإنه لا يسع الأمة من الأقوال إلا ما استند إلى الكتاب والسنة. أما لو أخذنا مثلا بالمذاهب سنتفرق، هذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة وهذا يفعل شعيرة، ولا يمكن أن نجتمع. لكن لو أخذنا من كل مذهب القول الذي وافق الكتاب والسنة، أولا احترمنا الأئمة الأربعة جميعا فلم نهدر واحدا منهم، وكلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله، كلهم محترمون عند أهل السنة والجماعة، ولهم فضلهم ولهم شأنهم، وهم كانوا يختلفون لكنهم ما كانوا يتفرقون. فكان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله يختلفان في كثير من المسائل، لكن الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ونحن عندما نأخذ من كل مذهب بما وافق الدليل، أولا نجتمع، ثانيا نقدر الأئمة جميعا ولا نسقط إماما من أئمة أهل السنة، وهذا هو الذي ينبغي. والخلاف قد يكون رحمة في جهتين، الجهة الأولى في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، فالخلاف فيها رحمة لما فيه من السعة، لأن مسألة اجتهادية ليس فيها نص، فالذي أخذ بهذا وأخذ بهذا فيها سعة. وقد يكون رحمة من جهة مناقشة القول لبيان الحق، فيكون رحمة لأنه من وسائل إظهار الصواب، عندما يناقش القول الآخر يكون ذلك سببا لإظهار الحق. ولذلك نقول الاجتماع هو الرحمة، ورأس الاجتماع الاجتماع على الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، والاجتماع على ولي الأمر المسلم، فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والأصل في الخلاف أنه لا رحمة فيه إلا في المسائل الاجتهادية، فإن فيه رحمة من جهة سعة الأقوال. ولو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب، انتبهوا، لو قلنا إن الاختلاف رحمة لقلنا إن النصوص عذاب، لأن النصوص ليس بها اختلاف. ولذلك لا نقول إن الاختلاف رحمة على إطلاقه، فلينتبه لهذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول هذا السائل بعض العلماء قيدوا جواز المرور بين يدي المصلي بالضرورة الشديدة للمار كقضاء الحاجة ولو كان في حال الزحام، وإلا فإنه ينتظر أو ينتقل إلى صف آخر، وبعضهم قيدها بالحالة العامة والزحام لوجود المشقة ولو لم تكن الحاجة إلى المرور شديدة.
نعم.
فما الصحيح؟
هذا الإسلام دين رحمة ودين عدل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، وقال إنه شيطان، إن المار بين يدي المصلي شيطان، وأمر المصلي إذا اتخذ سترة أن يدفع من يمر بين يديه وأن يقاتله، أن يمنعه بقوة. لكن إذا اشتد الزحام في المسجد فقد نص أهل العلم على أنه يستثنى، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في سائر بلدان المسلمين. وما ضابط الاستثناء؟ ما ضابط الزحام؟ إذا كان يوقع في الحرج، وهو المشقة الخارجة عن المعتاد. الحرج هو المشقة الخارجة عن المعتاد، فما يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد مرفوع عن هذه الأمة وليس من الدين. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك يقول المحققون إن من علامات البدعة أنها توقع في الحرج، من علامات البدعة أنها توقع في الحرج وفيها مشقة شديدة. والله عندما نرى بعض أفعال المبتدعة نرى الحرج بعينه، ففي بعض الأذكار لا تدري كيف يخرجها هذا المبتدع من حلقه بطريقة لا شك أنها صعبة وأنها شاقة، وقد يتمايلون وقد يتراقصون وقد مما فيه حرج كثير. فإذا كان وقوف الإنسان في المسجد يوقعه في المشقة الخارجة عن المعتاد لشدة الزحام، ولا يستطيع أن يتقي لأن الجميع يصلون كل واقف، فإنه يرخص له في المرور ولا يشرع للمصلي أن يمنعه إذا مر. أما حال عدم المشقة فلا يجوز أن يمر بين يدي المصلي لا في المدينة ولا في مكة. نعم.
أحسن الله إليك.
فليس الأمر منوطا بالضرورة، وإنما معلق بالمشقة الخارجة عن المعتاد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل ما هو الفرق بين البدعة والسنة الحسنة والمصلحة المرسلة؟
السنة ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما البدعة فكل أمر مخترع ينسب إلى الدين، سواء كان اختراعه في أصله أو في وصفه. اختراعه في أصله أن يكون الشيء من أصله مخترعا، كقوله ذكر الله به، هذا مخترع في أصله ولم يرد في الشرع ذكر الله بكلمة هو. أو بوصفه، قد يكون الشيء مشروعا بأصله لكن يخترع بوصفه، ذكر الله بقول لا إله إلا الله مشروع بأصله، لكن كون الإنسان يلزم نفسه في كل يوم أن يقول 5000 مرة لا إله إلا الله هذا بدعة، لأنه ألزم نفسه بعدد لم يرد. كون الإنسان مثلا يلتزم أن يذكر الله على صفة معينة فيقول أنا في كل يوم أقول لا إله إلا الله 1000 مرة مثلا وأنا قائم، فيلتزم صفة القيام، أو وأنا واضع اليمنى على اليسرى، فهذا بدعة بالوصف وهو أمر مخترع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل هناك بدعة حسنة؟ لا، لأن إذا قلنا إن هناك بدعة حسنة فنحن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نحن أعلم منك والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه دائما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يردد هذا في الخطب، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وكل من أقوى ألفاظ العموم، فيقول كل بدعة ضلالة ويقول في الحديث الآخر: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هل هناك بدعة حسنة؟ الجواب لا. نقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هل هناك سنة حسنة؟ نعم. والسنة الحسنة هي ما كان مشروعا ثم نسيه الإنسان فأحياه، نسيه الناس فأحياه مسلم، أو استمر العمل به أصلا، هذا سنة حسنة. فقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، في أي شيء قالها؟ عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام الليل في رمضان على التراويح، فلما خرج وجد الناس قد انتظموا مع إمام واحد وانتظم أمرهم، قال: نعمة البدعة هذه، لأنها سنة حسنة، وسماها بدعة لكونها جديدة على الناس، لأن البدعة في اللغة هي الأمر الجديد، لكنها ليست جديدة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما في رمضان، ثم صلى بهم في اليوم الثاني فكثر الناس، أصبحوا يتسامعون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي القيام بالناس في المسجد فكثروا، فصلى بهم في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث أو اليوم الرابع لم يخرج إليهم، ثم قال لهم: أما إني قد علمت الذي صنعتم، وما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخاف لو استمر يصلي بهم أن يصبح فرضا ولا يطيقه الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الخوف، لأنه لن يفرض شيء. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بحروب الردة ونحوها، فلما جاء عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، ثم قال: نعمة البدعة هذه، أي نعم الأمر الجديد على الناس، وهو سنة حسنة، لأنه أحيا سنة. فيجب أن يفهم هذا. وأما المصلحة المرسلة فهي ما سكت عنه الشرع وكانت فيه مصلحة وليس في مقام التعبد. ثلاثة أمور: سكت عنه الشرع، يعني ما جاء فيه نص، وكانت فيه مصلحة وليس في مقام التعبد، ليس في إنشاء عبادة، كإنشاء المدارس، إنشاء المدارس النظامية الموجودة اليوم مصلحة مرسلة، الشرع سكت عنها وفيها مصلحة ولا شك، وليست في مقام إنشاء عبادة من العبادات، فهذه هي المصلحة المرسلة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الساعة التي من الفضة والخاتم والنظارة الشمسية للمحرم؟
لبس الساعة سواء من الفضة أو من غيرها، والنظارة والخاتم للمحرم، جائز ولا حرج فيه. وقول إن المحرم لا يلبس النظارة أو لا يلبس الخاتم أو لا يلبس الساعة قول غير صحيح. وأما لبس الساعة من الفضة فمحل نظر بالنسبة للرجل، فبعض أهل العلم يلحقونها بالخاتم ويرون أنه لا بأس بها، وبعض أهل العلم يمنعون منها لأن فيها إسرافا، فإن الإنسان يتخذ فضة للساعة فيه إسراف، والإسراف ممنوع. فبعض أهل العلم يمنعون الرجل من لبس ساعة الفضة لما في ذلك من الإسراف، وبعض أهل العلم يقولون لا بأس إلحاقا بالخاتم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: زميل لي فيه خير كثير نحسبه كذلك، لكنه يقول: أنا لا أوافق السلفيين في منهجهم، وخاصة قضية التعامل مع ولي الأمر، فهو يقول: كيف نريد أن نبلغ الرسالة ونحن بعيدين عن مصدر القرار؟ أرجو منكم يا شيخ كلمة في هذا الأمر.
على كل حال، يجب أن نعرف أولا ما معنى السلفي. السلفي نسبة إلى السلف. ومن هم السلف؟ هم الصحابة والتابعون والأئمة المعتبرون. فالذي يقول أنا لا أرضى بمنهج السلف، يعني لا أرضى بمنهج الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المعتبرين، ولا شك أن هذا غلط عظيم، وأن الواجب على المسلم أن يتمسك بهذا المنهج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيحدث في الأمة اختلاف كثير، وما مات آخر الصحابة إلا ووقع الاختلاف، ولا زال يكثر إلى يومنا. فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فمن نجا؟ ما الواجب؟ ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي يجب أن يسير عليه المسلم. فإذا كل يناديك يقول إلي إلي الحق عندي، دع هؤلاء، هؤلاء وهابية، اتركهم، تعال عندنا. والآخر يقول إلي، والآخر يقول إلي، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لك المنهج. فعليكم بسنتي، فانظروا من يتمسك بالسنة، يكفي. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدون لن يأتوا بسنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افهموا سنتي بفهم الخلفاء الراشدين. ووصفهم بالوصفين ليبين لك بمن تقتدي: الرشد والهداية. والرشد والهداية في التمسك بالكتاب والسنة. إذن إلزم السنة بفهم سلف الأمة الذين هم راشدون هدى، تمسكوا بها. أمر، والأمر للوجوب. وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس، يعني كأنك تعض عليها بأسنانك. لماذا؟ لأن المعلوم أن الإنسان إذا كان يمسك بشيء ويريد أن يعني لا يفقده، وهناك من يجذبه منه، يعض عليه بأسنانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنكم ستنازعون السنة، وسيهون أمر السنة، فتمسكوا واثبتوا. تعفي اللحية، يقولون هذا متشدد، لا تثبل ثوبك، يقولون هذا حنبلي، لا تغتاب الناس، يقولون معقد، لا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله، يقولون وهابي، وهم يمدحونك في صورة الذم. فعليك أن تثبت. وتعض عليها بالنواجذ ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم بالأمور المخترعة في كل شيء مما ينسب إلى الدين، أما الدنيا فبابها واسع، لكن إياكم والأمور المخترعة التي تنسب إلى الدين. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما من أمر ينشأ يخالف ما كان عليه السلف مما ينسب إلى الدين إلا ويكون سببا في ضلال الأمة، ويكون سببا في تفريق الكلمة، ويكون سببا في ذلة المسلمين. ولذلك يا أخي المبارك، احرص على السنة، على فهم سلف الأمة، وكن في ذلك حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع، واجمع الناس عليها، وحبب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك والهوى. ليس الإسلام مقطعا ولا مجزأ فتقول أنا آخذ بالنصوص في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الصيام، لا إشكال عندي، لكن في السياسة لا، نأخذ بكلام المفكرين. نقول لا والله، تأخذ بالنصوص. فعندما يأتي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تقول لا إله إلا الله، أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعوا ولي أمري ما لم يأمر بمعصية الله. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، تطيع أميرك. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، تلزم السمع والطاعة. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، لا تنزع يدك من طاعة ولي أمرك لأنه فعل معصية. عندما تسمع حديث عدي رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل، فذكر الشر، فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون فيكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، وسيكون فيهم أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فيقولون أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ فيقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين. إذا سمعت هذا فإنك تلزم الطاعة، ولن يستقيم أمر المسلمين إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم الإمام إلا بالطاعة. لكن الطاعة في غير معصية الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية. فلو أمر المسلم بأن يحلق لحيته لا يسمع ولا يطيع، لو أمر بأن يستمع الموسيقى لا يسمع ولا يطيع، مع بقاء الطاعة في غيرها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا فأغضبوه في الطريق، أغضبوا الأمير، فقال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال إذن اجمعوا حطبا، فأطاعوه جمعوا الحطب. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا النار، فلما استعرت النار قال ادخلوها، فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم يريدون أن يسقطوا أنفسهم في النار. لماذا؟ لأنهم يعلمون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعة الأمير. لكن العقلاء منهم الحكماء قالوا منها فررنا، نحن إنما نطيع فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فمنعوهم، فسكن غضب الأمير. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق، لا أب ولا أمير ولا مدير ولا وزير ولا ملك في معصية الله.
ولذلك أنت يا أخي عندما تطيع ولي أمرك لا تطيعه سياسة، ولا تطيعه رغبة في علو المناصب، ولا تطيعه خوفا من الجواسيس والرصد، وإنما تطيعه تقربا إلى الله عبادة، لأن الله أمرك بهذا، فيستوي عندك السر والعلن. إذا جيت عند إشارة المرور وكانت حمراء، إذا كنت تطيع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تبقى واقفا حتى تزول الإشارة ولو لم يكن هناك جند المرور. أما إذا كانت طاعتك من باب السياسة والخوف تنظر يمينا ويسارا، فإذا لم ترى جند المرور ذهبت مسرعا. والطاعة التي تستقيم بها الأمة هي الطاعة الصادقة، الطاعة المبنية على التدين، وليس الطاعة المصالح، مرة نطيع ومرة نحرض على ولي الأمر. ولذلك يا إخواني ونحن من أقطار العالم الإسلامي ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا، نحن لا نتكلم بهذا تقربا لأحد من الناس، ولا نعمل هذا تقربا لأحد من الناس، ولكنه ديننا، أمر جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتمسك به، فإن فيه الصلاح. ووالله لو تمسك المسلمون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله لقامت هيبتهم في نفوس الأعداء، ولما تسلط عليهم أحد، ولذلك من أراد أن تعود العزة للمسلمين فعليه أولا أن يحرص على إحياء التوحيد والسنة وعلى الاعتزاز بالكتاب والسنة وعلى اعتبار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة وعلى استقامة طاعة ولاة الأمر في بلاد المسلمين في غير معصية الله. فإذا فعلنا هذا فلنبشر بالخير، فإن الله عز وجل وعد بنصر من ينصره، وهذا هو طريق النصر والعزة. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا لينة طائعة منقادة، وأن يكفينا شر الأهواء والعواطف العواصف، فإنه ما أضر المسلمين ولا أسال دماء المسلمين في أقطارهم، لا في الجزائر ولا هنا ولا في أي مكان، إلا بالعواطف العواصف والانحراف عن دين الله بما سمي كذبا وزورا دينا، وهو ليس من دين الله في شيء. ولذلك علينا أن نفقه ديننا وأن نفهمه وأن نتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، وأن يكفيهم شر أعدائهم وشر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا جميعا إلى الاعتزاز بهذا الدين وإلى محبة الكتاب والسنة وإلى الدعوة إليهما وإلى نصرتهما وإلى البعد عن كل ما يخالفهما كائنا من كان قائله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بالاجتماع على التوحيد والسنة، وأن نرى المسلمين قد نبذوا الشرك بأنواعه ونبذوا البدع بأنواعها، وأخذوا يعودون إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك وبارك فيك وجزاك خيرا.
لعل في هذا كفاية، وقد كنت أنوي أن نقف قبل هذا بكثير، لكن أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الخير، ولنا غدا موعد إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.